لكنها تثقب الجلد وتمص الدم وصغيرة جدا، يعني صغيرة ما يمكن ما تعرف هنا حبة خردل، لا 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 صغيرة جدا سنس تقريبا صغيرة، تكون في الجلد في الرأس كما في حديث كعب بن عشرة قال حملت على النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، وتكون أيضا في الجسم، تكون في الجسم في اللباس في القميص في السروال، ولكنها تقرص الإنسان وتسحب منه الدم. إذا أحس بالقمل وهو يصلي هل هو نقتلها؟ نعم نقتلها. طيب إذا كانت ريانة من الدم يعني هي مثل التانك قبل لا تمص الدم خفيفة جدا ما فيها شيء، إذا مصت ما شاء الله انتفخ، فإذا قطع سيكون في أصابعه دم. نعم ها؟ نقول أما على القول بأن دم الآدم طاهر فلا إشكال في ذلك، وأما على القول بأنه نجس فهذا يسير 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 جدا ما يضر. نعم يا سعد لا تطول عن التعريفات. نعم نعم سليم. يعني سهى تركها ولا زادها؟ سهى يعني تركها يا تركها سهى. ها ليش؟ لا بأس. طيب لا بأس يعني يذكره بالذكر الوارد فيه لا بأس. طيب وكذلك هذا جميل ها؟ يقول سبحان الله هبتم. ولكن إذا لم نفهم أحيانا ما يفهم ما أدري وش العلم نقول مثل ما قال سليم نذكر الذكر الوارد حتى ينتبه من المسوق هو هذا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله أن للمصلي رد الماء، فما هو رأي كلام المؤلف؟ نعم نعم سليم نعيش درس وله رد الماء هي حكم انه سنة ولا واجب ولا مباح؟ ده كلام المؤلف لا هو رد الماء وش يمدي عنه؟ هل انه مباح؟ تمام. هل هناك قول اخر؟ محمد خليل ها؟ انه سنة. هل هناك قول ثالث؟ انه واجب. طيب على القول بأنه واجب هل يجب وإن لم يكن للإنسان سترة أو لا يجب إلا إذا كان له سترة؟ يلا بس إيش الأظهر؟ يعني وصلت إلى حد الاجتهاد تكون تقول أظهر ولا غير أظهر؟ يعني الراجح أنه يرد سواء كان في سترة أو لا. طيب وبعض العلماء يقول لا يجب إلا إذا كان بين يديه سترة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يستر بين يديه. بماذا ما الذي يبطل الصلاة مروره أو ما لا ما وصلنا ما وصلنا قول المؤلف رحمه الله له الرد على الفتح على إيمانه هل هو على اطلاقه افاد؟ لا اللغه على اطلاقه. الفتحه للامام على الاطلاق يعني يجوز ان تفتح ويجوز ان لا تفتح. كيف تجوز؟ متى يكون واجبا؟ يعني اذا اخل بما يجب، اذا اخل القاعده عشان يدخل فاتحه ركوع سجود، اذا اخل الامام بما يجب وجب فاتحه، وان اخل بما لا يجب لم يجب، لكن الافضل فتح. طيب اذا كان الامام لو انا فتحنا عليه لارتبك ارتباكا اكثر يا محمود، هل نرد عليه؟ إذا كان في واجب ردنا عليه كالفاتحة مثلا. طيب إذا كان في غير واجب نعم تمام. المؤلف يقول له لبس الثوب، له لبس الثوب، هل هذا على اطلاقه؟ معنى ها يعني يجوز لبس ثوب؟ مثلا واحد يصلي ودخل، كان يصلي بالاول ثياب عاديه، يوم دخل الناس راح ولبس الثياب الثانيه يصلح ويصلي، توافقون على هذا؟ لا ما هو الآن. لكن له ذلك إذا احتاج إليه، إما كما قلنا إما شدة برد نعم، أو شدة حر فيما إذا خلعه، نأخذ درس جديد. يقول رحمه الله وأقوى، فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطاقة ولا سهوة. إن أطال الفعل يعني هذا العمل كقتل الحية والعقرب والقمل، إذا أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق. إن أطال الفعل، هل هذا الطول مقدر بالشرع كثلاث حركات مثلا؟ لا، بالعرف. وكيف نقدره بالعرف؟ لأن من الناس من لا يهتمون بالعبث بصلاته، ومن الناس من يهتمون كثيرا. نقول التقدير أقرب شيئا يقال. إذا رأينا هذه الحركة تنادي الصلاة وكأن المتحرك لا يصلي، فهذا طول، هذا طول. ولذلك ربما تكون هيئة الفعل مبطلة للصلاة وإن كانت قليلة. أرأيتم الضحك؟ لو ضحك الإنسان وهو يصلي تبطل الصلاة أو لا؟ تبطل ولو قليلا، لأن الضحك ينبي عن عدم الصلاة، بخلاف حركته في يديه أو في رجليه مثلا، فهذا لابد أن يكون. وقول غير ضرورة، فإن كان لضرورة فإن الصلاة لا تقع. لو فرضنا أن الحية هاجت عليه وصالت عليه واحتاج إلى عمل كثير يدافع عن نفسه، فإن الصلاة لا تقع، حتى لو انصرف عن القبلة ليأخذ الحجر أو ليأخذ العصا فالصلاة لا تقع. لماذا؟ لأن هذا ضرورة. وقد قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ومعلوم أن الراجل الذي يمشي على رجليه يتحرك حركات كثيرة. طيب الشرط الرابع ولا تفريق، لا الشرط الثالث ولا تفريق، يعني لم يفرق الأفعال. فإن تحرك في الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، إن نظرنا إلى مجموعها قلنا هذا طويل، وإن نظرنا إلى كل واحد من انفراده قلنا إنه قليل. فهل نقول الاعتبار بالمجموع أو نقول لما تفرقت الأفعال صار لكل فعل حكم نفسي؟ الجواب الثاني، ولهذا قال ولا تفريق. وهنا يحسن أن ننبه إلى أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام تجري فيها الأحكام الخمسة، واجبة وحرام ومستحبة ومكروهة ومباحة، خمسة أقسام: واجبة وحرام، مستحبة، مكروهة، مباحة. الحركة واجبة ما يتوقف عليه ما تتوقف عليها صحة الصلاة، هذه واجبة ما تتوقف عليها صحة الصلاة، فالحركة هنا واجبة. ولها أمثلة، منها رجل في البر مجتهد فصلى إلى الشمال والقبلة غرب، فجاءه رجل وقال إن القبلة على يسارك غرب، هنا الحركة واجبة. إنسان يصلي وتذكر أن في غترته نجاسة، الحركة واجبة لأنه يتوقف عليها صحة الصلاة. الحركة المحرمة هي التي تجمع هذه القيود الثلاثة، نعم بل أربعة، لأن بعض ما ذكر المؤلف أن يكون العمل كثيرا وأن يكون إيش من غير ضرورة وأن لا يكون مفرقا وأن يكون من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة. فلو ركع أربع مرات سهوا ما تبطل الصلاة لأنه من جنس الصلاة، لكن المراد من غير جنس الصلاة فتكون الشروط أربعة: عمل كثير متوالي من غير ضرورة وليس من جنس الصلاة، هذا حرام. ومتى يباح هذا الحرام؟ يباح عند الضرورة، والضرورة هي أن ضابطها أنه لو لم يفعل لحصل له الضرر أو الموت، هذا ضرورة فيكون الضرورة جائزة. طيب المستحب، الحركة المستحبة ما يتوقف عليه كمال الصلاة، ما يتوقف عليه كمال الصلاة، فمن ذلك التقدم والتأخر في الصف والقرب نعم والقرب والدور، هذا حركة مستحبة. إنسان تقدم على الصف يقول تأخره مستحب، إنسان تقلص عن الصف قربه من الرجال من الصفوف مستحب. إذن ما هو الضابط؟ ما يتوقف عليه كمال الصلاة. إدارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عباس حين وقف عن يساره في صلاة الليل حتى جعله عن يمينه من أي قسمين؟ أمر واجب، هي خلاف من العلماء من يقول إنه من الواجب وهو المذهب، ولهذا قالوا لو صلى عن يسار الإمام فصلاته باطلة، والصحيح أنه من المستحب، صحيح أنه من المستحب، لأن هذا مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، كما هي قاعدة معروفة في أصول الفقه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد لا يدل على الوجوب. بقي عندنا المكروه، المكروه كل عمل لا تدعو إليه الحاجة ولا توقف عليه فعل واجب ولا فعل مستحب، هذا مكروه. والمباح اليسير الذي تدعو الحاجة إليه، هذا مباح. فما رأيكم في الحكة إذا اشتب عليه الجلد، هل نقول من الحركة المستحبة أو المباحة؟ حكة ما مستحبة، لأن لا شك أنه إذا ضرب عليه الحكة حضر قلبه أكثر واطمأن، فهيجان الحكة على الإنسان التي يسمونها الحساسية لا شك أن تشغله، فهي كالصلاة في حضر الطعام، في حضر الطعام أو مع مدافعة الأخبتين. الحركات كم؟ خمسة أقسام. قال ولو سهوا، يعني إذا تحرك حركة كبيرة بغير ضرورة متوالية ولو سهوا بطلت الصلاة. وقول ولو سهوا في إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول إذا كان سهوا فإنها لا تبطل الصلاة، لأن الحركة من باب فعل أتم المحظور، وفعل المحظور يسقط إثمه وحكمه بالنسيان أو الجهل. فالمسألة إذن فيها قولان، يعني لو صار الإنسان غفل وصار يتحرك كثيرا ناسا، فالمذهب أن الصلاة تبطل. وعلم ذلك بأن هذا مفسد للصلاة، فاستوى عمده وسهوه كما لو أحدث الإنسان في صلاته، لو أحدث الإنسان في صلاته يعني سهى وهاجت عليه الريح فأحدث ناسيا، لأنه لو ذكر أنه في صلاة لحبسه، لكن نسي وأطلقه. فهل تبطل الصلاة؟ تبطل. يقول الفعل كذلك، إذا أطال الفعل ولو نسيانا بطل الصلاة. ولكن يفرق بين هذا وبين مسألة الحدث، بأن الحدث إذا وجد فقد شرط من الشروط، وهو ايش؟ الطهارة، فيكون باب ترك المأمور. طيب، وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها. المشروع أن الإنسان يقرأ السورة كاملة، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق السورة في الركعتين في الفريضة، فالأفضل أن تقرأها كاملة. لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق السورة الطويلة في ركعتين، وأنه أصابته كحة في أثناء القراءة فركع وفرق السورة. ولهذا نقول القول الراجح أنه لا بأس أن يقرأ أواخر السور وأوساطها، وأن يفرق السورة في الركعتين. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سنة الفجر أحيانا قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية، وفي الركعة الثانية إيش؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهنا ليس عندنا دليل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في الفريضة عن قراءة الآيات في أثناء السورة. ولعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. أما ما يفعله بعض الأئمة الآن من كونك لا تكاد تسمعهم قرأوا سورة، دائما يقرؤون من أثناء السورة، فهذا خلاف السنة لا شك، لكن لا بأس أحيانا أن يقرأ من أواسط السور وأواخرها وأوائلها. أما أن يجعل ذلك ديدنه فهذا خلاف السنة. السنة أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. وأبعد عن السنة من كان يفعل ما يبدأ به من أول القرآن ثم يختم إلى آخر. وإذا قيل له ذلك، إذا قيل له كيف هذا، قال لأجل أن يسمع الناس جميع القرآن. فيقال وهل عندك في هذا دليل؟ إن قال نعم كنا هاتف، وإن قال لا قلنا هل أنت أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم القرآن أو يتعلم القرآن الناس كلهم؟ سيقول لا. ولذلك جاء تعميم من وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية والأوقاف والدواء والإرشاد أن هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرأ في الجمعة. وإذا نابه شيء، نابه أي أصاب أي الإمام شيء، سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى. إذا ناب الإمام شيء، إما خطر أو زيادة ركوع أو سجود، فماذا يصنع من وراءه؟ يقول سبح وقال سبحان الله، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال إذا نابكم شيء فليسبح الرجال. والحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار التسبيح لأن خطأ الإنسان يعتبر نقصا، والتسبيح تنزيه لله عز وجل، فكأنه يقول إنه ناقص وكمل لمن الله عز وجل. ولذلك كان الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر إذا علوا نشزا كبر لئلا يشمخ الإنسان بنفسه ويقول علوت علوت، فنقول كبر اذكر كبير الله. وإذا نزلوا واديا سبحوا، لأن النزول سفور نقص، فيسبح الله عز وجل. طيب يسبح الرجل يقول سبحان الله، إذا لم يفهم يرجع سبحان الله، إذا لم يفهم نعم، فقال لنا الأخ سليم البارحة ماذا قلت؟ يعني يذكر الذكر الذي يكون في هذا الذي أخطأه. طيب المرأة يقول صفقت امرأة بظهر كفها، إيش؟ ببطن كفها على ظهر الأخرى، هكذا هذا البطن، ماذا البطن؟ الظهر هذا. وقيل بظهر كفها على بطن أخرى، يعني عكس هذه. كيف؟ أين؟ وقيل ببطن كفها على بطن أخرى، نعم هكذا نعم أي نعم. الواقع إن هذا يعود للعادة، ما في شيء بالسنة. الرسول قال تصفق النساء، فإذا كنا في بلد من عادتهم أنهم يصفقون هكذا ببطنها على الظهر، أو بظهرها على البطن، أو بالبطن على البطن، عملنا بالعادة. وإلا فالإنسان مخير، لأن هذه ليس فيها توقيف. طيب التصفيق للرجال هل هو من المنهي عن أو لا؟ يقال لا، ليس من المنهي عن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء بالتصفيق، ولو كان التصفيق منهيا عنه لذاته لم يعنه الرجال والنساء، لكن النساء أمرن بالتصفيق لئلا تظهر أصواتهم. وظهور أصواتهن في الصلاة قد يكون فتنة، فلذلك أمرنا بالتصفيق. أما الرجال فأمروا بالتسبيح، لأنه وإن ظهر صوته لا يضر. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث إذا نبكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ويصفق النساء. وعلى هذا فلا يظهر لي أن التصفيق عند الإعجاب بالشيء يكون مشروعا، لا سيما في تعليم الصغار. الصغير اللي في الابتدائي إذا أصابه الجواب ثم صفقوا له إيش؟ يكاد يطير من الفرح، لكن لو ما شاء الله جيد جيد يعني ما يقابل بالحماس. وأما استدلال بعضهم بكراهة التصفيق، نعم استدلال بعضهم على كراهة التصفيق بقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فيقال نعم إذا استبدل الإنسان التسبيح والتهليل والتكبير والقراءة بالتصفيق والصفير فلا شك أن هذا من فعل الجاهلية، لأنه يعني يقول ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فهم يتعبدون بذلك، فمن تعبد به فهو مشابه للمشركين. وأظن بعض القراء المبتدعة تصفق في الذكر، نعم صحيح، اي نعم صحيح تصدق. وبعضهم تزمر صفيع، وبعضهم تخبط بالأرض على الارض بالصوت ويقال له التغبير، تغبير يعني اضرب الارض، ولا ضربت بشده تخبر اكثر. فيقولون ان الذي يضرب بشده عند الذكر يدل على عمق العباده، ولهذا يضرب بشده حتى يطير الغبار. وسمعنا ايضا ان بعض الناس من المبتدعه يرقصون عند الذكر، صح صحيح. اذا تصفيق ورقص وصفير وتغبير بعد هموم، اعوذ بالله. على كل حال كما سأسمعكم، لا يظهر التشديد او القول بالكراهه فيما اذا صفق الانسان عند الوجه. قد يقول قائل هذه العاده ماخوذه من الكفار فتكره التشبه. قلنا انما حرم لعله زال بزواله. فاذا انتشر الفعل في المسلمين وصار المسلمون يفعلون كما يفعل الكفار وليس محرما لذاته زال التشبه، واذا زال التشبه زال الحكم. صلاته عندك آخر ما خير عندكم؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يتعين التسبيح عند ما ينوب المصلي أن يصلي شيء، أو يجوز أن ينبه بشيء آخر؟ يتعين. طيب لو تعين لو نحنح لا يجوز، توافقون على هذا؟ لا، النحنح جائز. لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما في الليل والثاني في النهار، فإذا دخلت وهو يصلي تنحنح لي. فالتنبيه بالنحنح جائز، لكن بالتسبيح أفضل. طيب لماذا جعل التسبيح للرجال والتصفيق للنساء؟ ها؟ نعم نعم توافقين على هذا؟ صوت المرأة ليس بعورة لا في الصلاة ولا في غيرها، لقول الله تعالى فلا تخضعن بالقول. فإن النهي عن الخضوع يدل على جواز مطلق القول، لكنه ربما يحصل في فتنة. فالعلة ليس لأن صوتها عورة، لكن خوف من الفتنة. طيب المؤلف وصف التصفيق بماذا؟ كيف؟ هكذا. أنا رأيت بعض الناس يصفق هكذا، بعض الرجال إذا أراد ينبه أحد فيه رأي آخر ورأي ثالث، وقلنا أن الأمر في هذا واسع، المقصود التنبيه. ثم قال مالك رحمه الله وأبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، يعني إذا بدره القصاص أو النخال فإنه يبصق عن يساره كما جاء به الحديث. وهذا يستلزم أن يلتفت المصلي، والالتفات هنا جائز للحاجة إليه، جائز للحاجة إليه، فيبصق عن يساره. ويجوز أن يبصق تحت قدمه كما جاء به الحديث أيضا في المسجد، يقول إنه يبصق في ثوبه. لماذا؟ لأنه لو بصق عن يساره وقع البصاق في المسجد، وهذا تلويث وإهانة للمسجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة، يعني أنه إثم. طيب، وأيضا في محور آخر، إذا كان في جماعة وهو في الصف، إذا بصق عن يساره أين يقع؟ على الذي عن يساره، فيكون في محور آخر. إذا لم يبصق في ثوبه، ونرى بالثوب هنا القميص، الغترة، الرداء، الإزار، حسب ما يتيسر له. وإذا كان معه منديل ففي المنديل. نستفيد من هذا فوائد: أولا أن البصاق طاهر، لأنه لو كان نجسا ما جاز أن يبصق في ثوبه. ثانيا أنه ينبغي للإنسان أن يزيل عنه ما تتقزز منه النفوس، ولهذا قلنا إذا بصق في ثوبه فإنه يحك بعضه ببعض حتى تذهب صورة البصر. وثالثا أن هذه الحركة مطلوبة أو مباحة؟ لا، مطلوبة، لأنه لا يمكن أن يبتلع النخامة، لا بد أن يخرجها من فمه، فإن بلع النخامة حرام، لا في الصيام ولا في الإفطار. يستفاد من ذلك أيضا تنزيه المسجد عن البصاق فيه. فإن قال قائل: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها؟ قلنا: بلى، لكن إثبات أنها خطيئة يدل على التحريم، أو على الأقل الكراهة. أما بيان دواء هذه في قوله وكفارتها دفنها فلا يدل على الجواز. أرأيت مثلا الجماع في نهار رمضان خطيئة وفي كفارة، هل نقول يجوز الإنسان أن يجامع ويكفر؟ لا يجوز. وعلى هذا فالبصاق في المسجد إما محرم أو مكروه. قال: وتسن صلاته إلى سقطة قائمة. تسن صلاته، الصلاة هنا بمعنى أن يصلي، فهي مصدر وليس المراد به أفعال الصلاة، المراد المصدر، يعني يسن أن يصلي إلى سترة، ويسن في السترة أن تكون قائمة كآخرة الرحل. فإن لم يمكن فإلى عصر، فإن لم يمكن خط خطا كما ذكر المؤلف، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. أفاد المؤلف رحمه الله أن الصلاة إلى السترة السنة، لكن في حق من؟ في حق الإمام وحق المنفرد، أما المأموم فلا يسلم أن يصلي إلى سترة، لأنه تابع لإمامه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتخذون السترة مع نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما ذهب إلى المؤلف رحمه الله من أن الصلاة إلى السترة السنة هو الذي عليه جمهور العلماء، وعليه تدل ظواهر النصوص. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اتخاذ السترة واجب، وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن نقول إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاته إلى غير سترة يدل على أن الأمر ليس للوجوب. وأيضا فإن هذه السترة يراد بها منع المرء، وليس لها علاقة في نفس الصلاة، لا هي ستر عورة ولا اجتناب نجاسة ولا حدث، فلا تكون واجبة. وهذا قوله الراجح، أعني أن السترة سنة وليست بواجبة، ولكن لها آداب، منها أن يقرب الإنسان منها، لأن قربه منها أحصر لنظره، ولئلا يتحجر مكانا يحجزه عن غيره، لأنك لو أبعدت السترة عنه فما بينك وبين سترتك لا يجوز لأحد أن يمر به، فلتكن السترة على قدر حاجتك. وعلى هذا فنقول يسن للإنسان أن يقرب من سترته بقدر إيش؟ بقدر حاجته. نعم. آخرة الرحل تقريبا ثلث ذراع، ثلث ذراع وقد تصل إلى الذراع، وهي عبارة عن عود ما فيه خشبة يجعلها الراكب خلف ظهره ليستند إليها، وكان يستعملونها فيما سبق، لكن الآن أتى الله بهذه السيارات بكفاية عنها. فإن لم يجد شاخصا، وهذا يشمل الشاخص الصغير والكبير، فإلى خط، يعني فليخط خطا. وهذا في المساجد الرملية أو الحصراوية واضح، يمكن أن يخط خط، لكن في مثل مساجدنا اليوم فرش لا يمكن أن يخط خطا، ولكن هذا الخط الملون، لأن هذا الخط الملون مجرد تلوين وليس له جرم، بخلاف الخط في الرمل أو في الحصباء فإنه ينحفر ويكون له جرم. فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. وتبطل يعني الصلاة في مرور كلب أسود بهيم فقط، تبطل الصلاة سواء كان فريضة أو نافلة في مرور كلب أسود. مرور يعني عرضا، بمعنى أن يأتي من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين. إذا مر بينك وبين سترتك أو مر بينك وبين موضع سجودك إن لم يكن لك سترة. وقول كلب أسود يعني لونه السواد، لونه السواد. بهيم أي خالص السواد، ليس مع هذا اللون شيء، لأن البهمة تطلق بمعنى العدم. ومن الحديث أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، بهما يعني ليس معهم شيء. فالبهيم معناها أنه ليس مع سواده لون آخر. وقوله فقط، التفقيد هنا ليخرج المرأة والحمار، ليخرج المرأة والحمار. فعلى هذا يكون ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن المرأة والحمار لا تبطل الصلاة بمرورهما، بل الكلب الأسود البهيم. واستثنى بعض العلماء البهيم ما كان فوق عينيه نقطتان بيضاوان، فإن هذا لا يضر، بمعنى أنه يقال إنه بهيم ولو كان فيه هاتان النقطتان، لأنه لو سألت الناس ما تقولون في هذا الكلب لقالوا أسود. وقوله فقط، هذا مذهب المؤلف وهو المذهب، والصواب أن الصلاة تبطل بمرور الكلب الأسود والمرأة البالغة والحمار، سواء كان صغيرا أو كبيرا، أسود أو غير أسود. المرأة لا بد فيها من أن تكون بالغة، لأنه في بعض ألفاظ الحديث المرأة الحائض، يعني التي بلغت سن محيض. وعليه فالذي يبطل الصلاة ثلاثة: الكلب الأسود البهيم، والثاني المرأة البالغة، والثالث الحمار مطلقا. فإذا قال قائل ما الحكمة من هذا؟ لماذا تبطل الصلاة بمرور هذه الأشياء؟ فالجواب أن بعض العلماء يقول إن ذلك تعبدي، أي نتعبد لله به وإن لم نعرف الحكمة. ولا شك أن هذه علة صحيحة، علة التعبد لله لا شك أنها علة صحيحة. ولهذا لما سئلت عائشة ما بال الحائض قطع الصوم دون الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وبعضهم قال إن هذا معلل. أما الكلب الأسود فقد علله الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض، فقال الكلب الأسود شيطان. شيطان يعني أنه شيطان الكلاب وليس شيطان الجن. ولهذا نسمى الرجل المجرم شيطانا وهو شيطان إنس، شيطان إنس كما قال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. المرأة البالغ، المرأة البالغ تقطع الصلاة العلة لأن مرورها قد يأخذ بقلب المصلي، ولا سيما إن كانت زوجته أو كانت امرأة جميلة تقينا بالحمار. وش العلة فيه؟ العلة لأن الحمار من أقبح الحيوانات، من أقبح الحيوانات وأبلدها وأنكرها صوتا. فإن كانت هذه العلة فهي العلة، وإن لم تكن فالعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ونقول سمعا وطاعة. وذهب بعض العلماء إلى أن الحمار والمرأة لا يقطع الصلاة كما هو المذهب، استدلوا بما لا دلالة فيه. بالنسبة للمرأة استدلوا بإنكار عائشة، أنكرت عائشة أن تكون المرأة تقطع الصلاة وقال شبهتمونا بالكلاب، لقد كنت أنام معترضة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فأنكرت واستدلت، أنكرت بعقلها رضي الله عنها، وهذا في الواقع غير مقبول لأن معارضة النص بالقياس لا تجوز. استدلت بدليل أنها كانت تنام معترضة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي.
أيها الإخوة، لن يكون